ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي إعلانا مشتركا بشأن إعادة هيكلة اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي التركي المصري رفيع المستوى. جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس أردوغان إلى العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، وأشار الإعلان إلى وجود روابط تاريخية وثقافية مشتركة عميقة الجذور بين تركيا ومصر. وورد في الإعلان أن رئيسي البلدين سيترأسان الاجتماعات المقبلة لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى، وأن المجلس سيجتمع بالتناوب كل عامين في تركيا ومصر، وسيتم تنسيق العمل وإعداد جدول الأعمال لكل اجتماع من قبل وزيري خارجية البلدين. وأوضح الإعلان أنه سيتم عقد اجتماعات مجموعة التخطيط المشتركة تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، وذلك من أجل التحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وأنه سيشارك في هذه الاجتماعات كبار المسؤولين من الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. وأضاف أن تركيا ومصر تؤكدان عزمهما على مواصلة توطيد علاقاتهما القوية في كافة المجالات من أجل تطوير تضامنهما وتعاونهما الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتعزيز السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة وخارجها. وفي نطاق الإعلان بين تركيا ومصر، سيتم التعاون بين الجانبين في مجالات الخدمات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والمصرفية والمالية والاستثمارات والنقل والطيران والبحرية والسياحة والصحة ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، فضلا عن الصناعات العسكرية والدفاعية. ولفت الإعلان المشترك أنه تم تكليف وزيري الخارجية والوزراء في البلدين من أجل تفعيل التعاون في هذه المجالات والقيام بالتنسيقات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات لإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، كيف جاءت هذه الزيارة كنتيجة لمقدمات طويلة طيلة 11 عاما الماضية؟ وهل طويت ملفات الخلاف بين القاهرة وأنقرة إلى غير رجعة بعد قطيعة 11 عاما وعلى رأسها ملف الإخوان؟ وكيف ستتغير المعادلات الإقليمية بتطور العلاقة على هذا النحو؟ وماذا عن حرب غزة وملف ليبيا؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من إسطنبول الدكتور مهند حافظ أغلو، الباحث في العلاقات الدولية والرئيس السابق لوكالة الأنباء التركية، ومن القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور مهند وأسألك في البداية، كيف ينظر في تركيا إلى هذه الزيارة سياسيا وإعلاميا بما تحمله من تطور في العلاقة بين البلدين؟
طبعا هناك ارتياح واسع لهذه الزيارة، سيما أنها كانت تأتي بمطالبات من الأحزاب المعارضة في البلاد أنه يجب إعادة تحسين العلاقات ما بين أنقرة والقاهرة بشكل أساسي. وكانت المطالبات من أحزاب المعارضة في جلها أن تكون البداية من مصر وليس من دول الخليج. يعني هنا أساس الأتراك في المعارضة بعضهم يرى بأن العلاقات مع مصر أكثر أهمية بحسب رأيهم من العلاقات مع الخليج، ولكن الرؤية التركية كدولة تركية تنظر أولا إلى تكامل العلاقات وإلى تهيئة الظروف للوصول إلى مثل هذه العلاقة، وهذا ما جرى بالفعل من خلال هذه الزيارة التي تعتبر حجر أساس لبناء يطمح بأن يكون عاليا وشامخا في المستوى السياسي. وإن كان أنا أظن أن هذه الزيارة هي أمنية بامتياز بهيئة سياسية، يعني الأمر متعلق بشكل مباشر بعدم وصول نيران ما يجري في الأراضي الفلسطينية إلى مصر أولا ومن ثم إلى تركيا. لذلك كان هناك حرف متبادل بين الجانبين أن يكون هناك تنسيقا مشتركا، لأن كلا الطرفين له إيقاعه الخاص في التعامل مع الملف الفلسطيني بشكل أساسي ومع حركة حماس بشكل مباشر، وبالتالي هناك محاولة لإيجاد إيقاع ثالث مشترك ما بين أن يكون مصريا تركيا لمنع أي خلل أمني قد يضرب مصر بطبيعة الحال، سيما أن هناك تصعيدا إسرائيليا على رفح، وهذا يهدد بالفعل الموقف المصري، وهذا ما لا تقبله تركيا. إذن كانت الظروف بحاجة إلى أن تكون مواتية، وهي قد جاءت، وإن كانت جاءت بسبب إقليمي وليس بسبب ثنائي.
أنت قلت إن هذه الزيارة جاءت بعد مطالبات من أحزاب المعارضة، هل استجاب أردوغان إذن لضغط المعارضة أم أن زيارته تلك قرار منه ومن حزبه؟
كلاهما، المطالبات المعارضة التركية هنا في الداخل التركي عمرها أكثر من 4 سنوات، وهم يطالبون الحكومة بأن تكون هناك إعادة للنظرة في التعامل مع الجانب المصري بشكل أساسي، ولكن كان لابد من الحكومة التركية أن تهيئ الظروف الفنية الدبلوماسية بين مزدوجين للوصول إلى هذا اللقاء. وبالتالي رأينا أن بداية اللقاء كانت بجهود قطرية من خلال بتاع المصافحة في مونديال قطر. إذن نحن نتحدث عن أشبه ما يكون بهمزة وصل كان يحتاجها الطرفان لكي لا يتم لاحقا تسجيل أي نقطة للآخر بأن تركيا سجلت على مصر أو مصر سجلت على تركيا نقطة سياسية دبلوماسية. كان لابد من همزة وصل، وكانت عبر الطرف القطري. إذن تجاوزنا ما يسمى الربيع العربي، تجاوزنا تلك الخلافات، تجاوزنا الإخوان المسلمين. اليوم النظر إلى واقع وإلى مستقبل هاتان الدولتين لكان تعتبران بشكل أساسي محوريتان، ليس فقط على المستوى الأمني بل على مستوى السياسي في ملفات متعددة، وكذلك على المستوى العسكري. الأمر خطير، يعني أن تكون عقد من أن يكون عقد من الزمن في تجمد للعلاقات التركية المصرية، هذا بطبيعة الحال له أثمان باهظة دفع الطرفان ثمنها، وإن كانت تركيا دفعت الجزء الأكبر.
فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، يذكر هنا أن التعاون الاقتصادي لم يتأثر طيلة 11 عاما، فما الذي ستضيفه هذه الزيارة لهذا النوع من التعاون؟
أمرين اثنين. الأمر الأول إيقاع هذه العلاقة التجارية، يعني العلاقات التجارية حتى مع دول الخليج قبل أن تعيد تركيا ترتيب أوراقها الخارجية كانت موجودة، ولكن إيقاع هذه العلاقة التجارية هو الذي سوف يختلف بشكل أساسي ومباشر. يعني بين أن تكون هناك استثمارات أو تكون تبادل تجاري على حذر أو على عدم أريحية كافية، تخوف بطريقة ما سواء كان بتوجه إعلامي أو ببعض المقالات أو ببعض الآراء التي قد تؤثر على بعض الأفكار من المستثمرين ومن الشركات ومن يكون هناك تعاون، هذا الإيقاع سوف يكون أكثر سرعة، أكثر ديناميكية، وبطبيعة الحال عندما يتم هذا الأمر سوف يزداد حجمه التي يطمح فيها الطرفان إلى الوصول إلى سقف عالي لم يسبق له في العلاقات التجارية. الأمر الآخر الذي سوف يختلف هو أن العلاقات التجارية لا تقتصر على المؤسسات وعلى الاستثمارات، يعني قد نحن ندخل في علاقات تجارية متعددة ومنها العلاقات التجارية العسكرية. يعني الأمر له أبعاد ليست فقط بالتبادل التجاري بالمعنى الاقتصادي الحرفي، لا، هناك منحنيات جديدة سوف تتشكل، سيما أن هناك عطشا من قبل الطرفين لتطور لهذه العلاقة الاقتصادية، وهذا ما سوف يسعى إليه كلا الجانبين لأن يكون هناك اتساعا ومرونة وتعاونا حقيقيا، ولكن بين مزدوجين. أظن أن الأمر سوف يحتاج إلى جزء ليس بالقصير من الوقت، وذلك لأسباب محلية لدى كلا الدولتين ولأسباب إقليمية أساسية التي تفرض إيقاعها بشكل مباشر.
طيب، ما أهمية إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي للجانب المصري والتركي على السواء؟
يعني إعادة الترتيب وإعادة التأهيل يهدف إلى أن يكون هناك بالفعل رؤية تختلف عما كانت عليه سابقا. نحن نتكلم عن طموحات كبيرة وآمال كانت ممهدة منذ العام 2022. نحن نتكلم عن حوالي عام وبعض بضعة شهور من الترقب لأن تكون إحدى الزيارات مجسدة على الواقع، سواء كان الرئيس أردوغان في مصر أو الرئيس السيسي في تركيا. الأهم كان الترقب أن تكون هذه الخطوة لكي تنطلق من بعدها إعادة التقييم وإعادة الترتيب. والآن سوف يكون هناك العمل كثيف وجهد كبير على هذا المجلس، بل وعلى الكثير من المؤسسات. عمل المؤسسات سوف يكون حاضرا وبقوة، وسوف نشهد الكثير من الزيارات المتبادلة لكي يكون هناك ترسيخ أساسي لتحسين الاقتصاد لكلا الدولتين. يعني الأمر المشترك الذي يجمع تركيا ومصر هو أن الاقتصاد بحاجة بالفعل إلى أن يكون أفضل مما هو عليه الآن.
وهنا دكتور مهند أسألك، كيف تسهم هذه الزيارة وتطور العلاقة على هذا النحو في تخفيف الأزمة الاقتصادية في مصر وتركيا؟
هذا ما يسعى إليه الطرفان بالفعل. يعني الأمر ثقيل على المواطن المصري والمواطن التركي، وهي أمال كبيرة تعقد على هذا المجلس وعلى رجال الأعمال وعلى الشركات الاستثمارية لكي يكون هناك تنفسا للاقتصاد لكلا الدولتين. بقاء الأمر على ما هو عليه على الناحية الاقتصادية هذا يجعل الأمر يضيق في خناقه، وبالتالي ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ومن ثم على الاستقرار السياسي، وهذا ما لا يريده بطبيعة الحال أي من أساسا لا في هذا البلد ولا في ذلك. لذلك كان لابد من أن يكون هناك أمال تعقد وهي معقودة، والأمل الأكبر أن تكون هناك ديناميكية وسرعة في التنفيذ، وأن لا تكون الأمور تحسب بتسجيل نقاط هذا الطرف على ذاك، بل الذهاب نحو الواقعية السياسية العملية الاقتصادية ليكون الإنتاج أسرع وأفضل.
طيب نأتي للملفات الخارجية. دكتور مهند، أنت قلت أن سبب هذه الزيارة هو حرب غزة، كيف؟ هل لك أن توضح لي هذه النقطة؟
الأمر التالي، كلا الدولتين تريدان لهذه العلاقة أن تتطور وأن يكون لها كتابة مقالا أو بداية فصل جديد في تاريخ العلاقات، ولكن كان لابد من أن يكون هناك أمر يدفع الموقف بسرعة، أو لأقول تحويل لهذه الأفكار وهذه الإرادة وهذه الرغبات، دعك من دبلوماسية الزلازل ودبلوماسية المصافحة وما شابه. نحن كنا ننتظر، والطرفين على مستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي يترقبان خطوة عملية حقيقية مهمة نستطيع من خلالها كلا الدولتين أن تتحركان في أكثر من اتجاه بأريحية، أن تكون الأمور واضحة للجميع بأن الأمر قد تحول من الإرادة ومن النية الحسنة إلى البداية العملية والتنفيذية. ولكن يبدو أن كلا الطرفين لم يجد ذلك الملف المشترك الذي يدفع بهذه النوايا الجيدة والطيبة للتنفيذ، بسبب انشغال كل بلد في ملفات داخلية حساسة وصعبة، فضلا عن ملفات إقليمية على الحدود، سواء كانت في مصر ملف السوداني أو سد النهضة أو الملف الليبي المشترك مع تركيا، أو كذلك تركيا في ملف سوريا والعراق، فضلا عن الانتخابات التي جرت في تركيا والتي لديها أيضا مرحلة أخيرة من الانتخابات بعد شهر من الآن. إذن كان هناك محاولة لإيجاد شيء مشترك يبنى من خلاله تنفيذ هذه الرغبات، وهذا ما رأيناه بالفعل من خلال الملف الإقليمي، ملف غزة، وكان أشبه ما يكون بسبب غير مباشر، ولكنه كان هو محرك المباشر لبدء تنفيذ كتابة هذه الصفحة الجديدة.
لكن ما الذي يمكن أن يقدم من قبل مصر وتركيا معا في ظل استمرار الحرب هكذا؟
الأمر واسع، وواسع التفاهمات وواسع التنسيق. إذا ما كانت هناك بالفعل رغبة حقيقية بأن يكون هناك تعاون أمني، وأظن أن ليس فقط التصريحات والبيان المشترك بين الزعيمين وليس لغة الجسد، فضلا عن الاستقبال الرئاسي للرئيس أردوغان ووفده، الأمور كلها تذهب نحو أن كلا الدولتين سوف يكون هناك بينهما زيارات لوزراء الخارجية بشكل أساسي وللاستخبارات متعاونة، وثم سوف تتوج بزيارة للرئيس المصري إلى تركيا في شهر نيسان القادم حسب بعض المصادر التي تفيد بمثل هذه التسريبات. إذن نحن نتحدث عن قطاع غزة، عن ملف الفلسطيني بشكل أساسي، رأينا أن مصر تقوم برعاية للملف الفلسطيني بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد كذلك وحركة حماس. تركيا لديها إيقاع خاص حيث النبرة العالية التي كانت سابقا في الوقوف مع القضية الفلسطينية ووجود قادة من حماس على الأراضي التركية، وكان هناك لقاء مؤخرا ما بين وزير الخارجية التركي وإسماعيل هنية، وكذلك كان هناك لقاء ما بين قادة حماس ورئيس الاستخبارات التركي السيد كالن. إذن نحن نتحدث عن نواة تتشكل أيضا في التعاون الأمني لكي يكون هناك إيجاد حل عملي، يعني رفع الثقل في العواطف وفي أن يكون الأمر فقط في التصريحات وفي التنديدات وعدم القبول بما يجري من مجازر هذا شيء، والذهاب نحو خطوات عملية شيء آخر، وهذا ما تريده كل من القرى والقاهرة بأن تقتنع حماس والسلطة الفلسطينية بأن يكون هناك تفكيرا خارج الصندوق الذي قال أكثر من 4 عقود دون نتيجة حقيقية. لابد من أن يكون هناك رؤية مختلفة تضمن الملف الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية من خلال حل الدولتين، وكذلك من خلال هذا الحل يكون هناك ضمانا لأمن المنطقة بشكل أساس. إذن هذا ما يحاول العمل عليه من قبل كل من القاهرة وأنقرة بعد هذه الزيارة.
فيما يتعلق بالملف الليبي، هل يمكن احتواء هذا الملف بين اللاعبين الرئيسيين هناك مصر والإمارات وتركيا، أم أنه معقد ويستعصي على الاحتواء الآن؟
ليس معقدا لكنه مؤجل، يعني اليوم هناك ملفات ضاغطة على مصر وعلى الإمارات وعلى تركيا وأكثر إحاحا من الملف الليبي، لأن أصل الخلاف في ما بين هذه الدول في الملف الليبي هو عدم وجود تفاهمات داخلية في ضمن البيت الليبي، وبناء عليه هناك ملفات أكثر إحاحا لكل من هذه الدول بعد أن تنظر الأطراف في ليبيا إلى أنه يجب إيجاد قاعدة مشتركة ما بين الشرق والغرب بشكل أساسي، تستطيع هذه الأطراف الخارجية أن تتوافق لأن هناك توافق داخليا. إذن نتكلم عن المهم والأهم، الأهم هو الملفات الخاصة بكل دولة سواء الأمنية أو السياسية مع دول الجوار والمنطقة، و يأتي المهم لاحقا وهو الملف الليبي برغم من أهميته، لكن هناك ملفات أكثر إلحاحا وبحاجة لحلول جذرية، وليس أوضح من أن التطورات في قطاع غزة تفرض بشكل مباشر على كل هذه الدول أن لا تأتي أي نيران لهذه الدول، ومن ثم يحل لاحقا الملف الليبي لأنه ذا نفس طويل.
شكرا لدكتور مهند حافظ أغلو، الباحث في العلاقات الدولية والرئيس السابق لوكالة الأنباء التركية. ومن القاهرة أرحب مجددا بالدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور بشير، زيارة أردوغان ربما تشكل نتيجة لمقدمات طويلة، كيف وصلت العلاقة بين مصر وتركيا وبين السيسي وأردوغان تحديدا لهذه النتيجة بهذه الزيارة؟
طبعا زيارة الرئيس التركي الأولى للقاهرة منذ 12 عاما جاءت تتمة لسلسلة من الخطوات التقاربية، بدأت أولاها بإطلاق مفاوضات استكشافية في مايو 2021 لإذابة الجليد بين البلدين، بعد ذلك جاءت لقاءات على مستوى السفراء ثم وزراء الخارجية ثم لقاءات على مستوى الرؤساء على هامش فعاليات إقليمية ودولية ثم اتصالات هاتفية بين الرئيسين، وصولا إلى هذه القمة التي جاءت بمثابة اللبنة الأخيرة في مسار التطبيع بين الجانبين. ظني أن الرئيسين أدركا أن حالة الجفاء السياسي والخصومة الاستراتيجية بين مصر وتركيا تنتقص من الغنائم التي يمكن لكليهما أن يحققها في إقليم مضطرب، بينما التقارب والتفاهم وإيجاد أسس للحوار حول القضايا الخلافية هو ما يساعد على تعظيم تلك المغانم والحيلولة دون وصول المنافسة بين الجانبين إلى مستوى الصدام أو المواجهة.
طيب دكتور بشير، العلاقات الاقتصادية طيلة 11 عاما ربما لم تتأثر بين مصر وتركيا، لكن ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الزيارة لهذا الملف؟
الحقيقة إنه العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، القول بأنها لم تتأثر ربما يكون غير دقيق. هي تأثرت لكنها لم تتأثر بذات المستوى الذي طال باقي جوانب هذه العلاقة. كان يمكن للعلاقات المصرية التركية أن تشهد انطلاقة أكبر بكثير من 6.6 مليار دولار سنويا، لا سيما وأن هناك اتفاق تجارة حرة أبرمة عام 2005 وتم تفعيله عام 2007، وألاوة على تشابه الاقتصادي بين البلدين في أوجه شتى والتقارب الجيوسياسي، المسافة بين مينائي مرسين التركي والإسكندرية المصري مسافة بالبحر يعني لا تتجاوز 5 أو 7 ساعات يمكن من خلالها نقل المواد والبضائع بشكل سهل وسلس جدا، ألاوة على اعتماد تركيا على الغاز المسال المصري كأكبر مستورد لهذا الغاز. هناك أيضا اتفاقات عديدة لإقامة المناطق الصناعية وتنظيم العمال ونقل البضائع لكنها لم تفعل بالشكل الكافي، وبالتالي يمكن القول إن الاقتصاد ظل أقل المجالات تأثرا من الجفاء لكنه لم يتطور التطور الطبيعي. هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني من السؤال وهو دور الاقتصاد في هذه العلاقات، الاقتصاد هو الرافعة الأكبر لتطوير هذه العلاقات، لأن مصر وتركيا تمتلكان أدوات وفرص هائلة لتحقيق التكامل الاقتصادي. الاقتصادان متشابهان، نعتمد على السياحة، التدفقات الاستثمارية الخارجية، التصنيع بدلا من تصدير المواد الخام، وجود عمالة ماهرة، وجود فكر وتكنولوجيا تساعد على تطوير الصناعات بشقيها المدني والعسكري، حتى الأزمات شح الدولار، التضخم، انخفاض قيمة العملة، كل هذا أيضا هناك أوجه تشابه عديدة، ونحتاج إلى تكامل اقتصادي لأن لدينا تشابه كبير حتى الإمكانات اللوجستية، شواطئ على البحار وطرق وقدرة على النقل، كل هذا أمر مهم للغاية. لذلك من منظور جيو اقتصادي الاقتصاد يستطيع أن يطور علاقات البلدين ويدفع نحو مزيد من التفاهم على الصعود الاستراتيجية والأمنية بشكل كبير، خصوصا وأن لدينا لوبيان قويان، رجال الأعمال في مصر وتركيا هما اللذين حافظا على استمرارية العلاقات الاقتصادية رغم الجفاء السياسي، هما اللذان يطالبان باستعمال العملات الوطنية في التبادل التجاري بدلا من الدولار أو العملات الأجنبية، وبالتالي أعتقد أن رجال الأعمال في البلدين لعب دورا محوريا في استبقاء التعاون الاقتصادي رغم التوتر السياسي، وتطوير العلاقات الاقتصادية بمجلس استراتيجي أعلى للعلاقات، بتوسيع اتفاقية التجارة الحرة للعام 2005، بابتكار آليات جديدة لتطوير التعاون وإقامة مناطق اقتصادية تركية في قناة السويس، وتشغيل المصانع التركية وتقديم تسهيلات للمستثمرين الأتراك وزيادة عدد الشركات التركية وتصنيع مشترك للبضائع وفي مصر ثم نقلها إلى أفريقيا، والاستفادة من اتفاقية الكوميسا التي تضمن تحرير التجارة بين مصر ودول القارة السمراء من الضرائب والرسوم الجمركية. كل ذلك يمكن للبلدين أن يستفيد منه ويحقق إنجازات كبرى لو على تنشيط التعاون السياحي بينهما. فالاقتصاد هو القاطرة التي يمكن أن تجر هذه العلاقات نحو مزيد من الانفتاح استراتيجيا وأمنيا وفي كافة الصعود.
وما الذي يعنيه إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي للجانب المصري والتركي؟
يعني حرص القيادتين على تطوير العلاقات بمعدل متسارع، لأن البيروقراطية في مصر وتركيا أمر معقد للغاية، فترك المصير العلاقات للوزراء المسؤولين أو الجهات المسؤولة ربما يقلص وتيرة تطور هذه العلاقات، بينما المجلس الاستراتيجي الأعلى الذي يشرف عليه رؤساء الجمهورية في البلدين هذا يعطي زخما وقوة دفع هائلة، علاوة على تسريع وتيرة التقارب في زمن قياسي لبلوغ مستوى التبادل التجاري 15 مليار دولار، علاوة على تذليل العقبات البيروقراطية التي يمكن أن تواجه هذا التطور في المقبل من الأيام.
طيب سياسيا دكتور بشير، هل نستطيع أن نقول إن الملفات الشائكة بين البلدين طويت للأبد أو إلى غير رجعة وعلى رأسها ملف الإخوان؟
لا يمكن القول إن زيارة رئيس تركيا إلى مصر كفيلة بإنهاء كل الخلافات والقضايا العالقة، لكنها تضع أساسا وقواعد لكيفية التعاطي مع هذه الخلافات. التقارب الاقتصادي ثم التقارب العسكري، لأن هناك اتفاقية تعاون عسكري أبرمت عام 2008 استتبعت إجراء مناورات بحرية مشتركة صديق البحر في البحر المتوسط بشكل دوري كل عام، مرة في تركيا ومرة في مصر، هي طبعا تجمدت 2013 لكن يمكن استئنافها. صفقة برقدار مسيرات التركية المميزة لمصر، التصنيع العسكري المشترك في البلدين، كل هذه الأمور يمكن أن تشكل أرضية مشتركة وقاعدة مهمة للانطلاق منها لحلحلة الخلافات في باقي الملفات. لدينا ليبيا، شرق المتوسط، السياسات التركية التصعيدية في سوريا والعراق، كل هذه الأمور إضافة إلى الملف الفلسطيني. يمكن التصدي للخلافات التي تواجه علاقات البلدين في هذه الملفات من خلال لجان فنية متخصصة تبحث في أوجه عدم الاتفاق وتحاول حلحلتها عبر الوصول إلى نقاط وسط وإدراك تفاهمات في هذه الخلافات، وهذا دور الدبلوماسية. ولا يشترط أن يكون هناك تطابق تام في وجهات النظر أو أن تتبنى البلدان ذات الآراء وذات المقاربات في التعاطي مع التحديات. المهم هو إدارة المنافسة بشكل عاقل وحكيم بما يحول دون وصول الخلافات إلى صدمات.
هل تتفق مع ما قاله قبل قليل ضيفنا من اسطنبول الدكتور مهند حافظ أغلو من أن سبب هذه الزيارة هو حرب غزة؟
لا أتفق طبعا مع هذا الطرح، لأن هذه الزيارة كانت محددة منذ أشهر، وكنا نترقب متى يأتي الرئيس التركي إلى مصر، أي أن الأمر كان محسوما لكن المشكلة في التوقيت. إذا ما ربطناها بحرب غزة معناها أن العلاقات كانت سوية قبل ذلك وكانت طبيعية، وهذا غير حقيقي. معناها أن الزيارة سبقها زيارات، أو أنه الأمور كانت تمضي بين الرئيسين بشكل ودي، وهذا أيضا لم يكن حقيقيا. هذه الزيارة كانت مطلوبة وضرورية ومرتقبة لاستكمال إجراءات التطبيع بين الجانبين. لكن طبعا ومنذ الانتخابات التركية الرئاسية الأخيرة والسؤال متى يأتي الرئيس التركي، لكن هي تزامنت مع حرب غزة، خاصة أنه غزة كان البعض يتوقع أنها تكون كسائر الحروب الإسرائيلية على الفلسطينيين أسابيع وتنتهي، لكن لأول مرة هذه أطول حرب تخوضها دولة الاحتلال ضد دول الجوار أو ضد طرف في المنطقة، أطول حرب على الإطلاق. فأردوغان حينما لم يجد أن هناك أفقا زمنيا واضحا لانتهاء هذه الحرب، وهو يعني مقبل على انتخابات بلدية في الربيع المقبل في نهاية مارس، فطبعا ارتأى أن تأجيل الزيارة أكثر من ذلك ربما يؤثر على مساعي التطبيع ما بين الجانبين، فقرر أن تكون الزيارة في ذلك التوقيت، منها لإذابة ما توقع من جليد مع القاهرة، ومنها لمناقشة ما يتم فعله حيال أزمة غزة.
طيب تمام، لكن كيف تم تداول هذه الحرب ومشكلتها بين أنقرة والقاهرة في هذه الزيارة؟
طبعا الجانبان هناك شبه تطابق في وجهات النظر فيما يخص التعامل مع غزة، أولا وقف الحرب، ثانيا إدخال المساعدات، ثالثا إعادة الإعمار، رابعا توحيد الصف الفلسطيني، خامسا إقامة الدولة الفلسطينية، سادسا تجنب قتل المدنيين. يعني هناك توافق مصري تركي تام في هذا المضمار، وتباحث الطرفان كيفية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان، علاوة على إقناع حماس بإبداء شيء من المرونة في المفاوضات لوقف إطلاق النار وإدراك صفقة. طبعا البلدان يتمتعان بمزيه استراتيجيه مهمه، وهي العلاقات الوثيقه مع طرفي النزاع، كل منهما تربطه علاقات طيبه باسرائيل وعلاقات طيبه بقياده المقاومه الفلسطينيه، وهذا سيسهل الامور كثيرا. وان كان لمصر افضليه بحكم الجوار الجيوسياسي والعروبه والانخراط المباشر في الصراع العربي الاسرائيلي.
دكتور بشير، فيما يتعلق بالملف الليبي، لوحظ ان هناك انفتاحا تركيا على شرق ليبيا مؤخرا واستعدادا للتعاون مع الامارات ومصر، هل يمكن احتواء هذا الملف برايك؟
اعتقد انه ملف ليبيا كان احد او ان لم يكن الملف الابرز على الاطلاق في الملفات الخلافيه بين مصر وتركيا، وبدات هناك ارهاصات للتقارب والتفاهم. تركيا بدات تتفاهم وجهه النظر المصريه، وبدات تلتقي مع القاهره في انه اي مصالح لتركيا في ليبيا لا يجب أن تأتي على حساب الشعب الليبي أو وحدة أراضي ليبيا. أتصور أن البلدين سوف تبلوران مقاربات مشتركة مهمة. فيما مضى كان كل طرف يتحرك بمفرده متجاهلا مصالح الطرف الآخر، الآن أعتقد أن الأمور تمضي بالتنسيق المشترك، وهذا هو الإنجاز الحقيقي الذي تم.
شكرا للدكتور بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.